بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن التزكية قبل التقنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. عرفنا التزكية وبينا المراد منها، وتحدثنا عن سبل التزكية وسائلها في كتاب الله عز وجل. ثم بدأنا نتكلم عن نتائج التزكية، وقلنا إن نتائج التزكية هي غياب الأخلاق الذميمة السيئة التي كثيرا ما يعاني منها الإنسان، وظهور الأخلاق الإنسانية السليمة في مكانها. وكتاب الله عز وجل بعد أن يحدثنا عن التزكية وضرورتها، ويضعنا أمام المنهج الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به للتحقق بهذه التزكية، يضعنا أمام الثمرات ويأمرنا أن نصطبغ بهذه الثمرات. منها الأخوة التي ينبغي أن يرعاها الإنسان ويضعها موضع التنفيذ بينه وبين أفراد الأسرة الإنسانية جمعاء. نعم، وشرعنا ذلك من منطلق قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن تأكيدات النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في مثل قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وقوله: الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، يعني دون أي تفريق بشكل من الأشكال. من ثمرات التزكية الأخلاقية ما نراه ضمن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. سنشرح هذه الآية بتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن أذكركم أننا بدأنا في الأسبوع الماضي بتفسير قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، يعني لا ينبغي أن يسخر جماعة من جماعة أيا كان السبب، لا يجوز. طيب، هنالك من قد يسأل فيقول: جماعة يرون أنفسهم يتحلون بالاستقامة ويتحلون بالأخلاق الفاضلة ويتحلون بالإيمان، طيب في إلى جانبهم جماعة أخرى أو فئات أخرى لا يتمتعون بهذه الصفات، أخلاقهم ذميمة، انضباطهم بالدين غائب تقريبا أو ناقص، كيف يعني لا يسخر هؤلاء من أولئك؟ نعم، الباري عز وجل عمم قال: لا يسخر قوم، قوم نكرة، يعني أي قوم، من أي قوم، حتى ولو كان هؤلاء الساخرون بحسب الظاهر يتمتعون بالانضباط بالأوامر بالأخلاق الرضية بالإيمان بالدين نحو ذلك، حتى في مثل هذه الحالة. لماذا نريد أن نقتنع بهذا الكلام؟ أنت اليوم تنظر إلى نفسك فتجد أنك تتمتع بصفات إنسانية مثلى لا يتمتع جارك بها. نعم صحيح، لكن هل تعلم أنك ستبقى تتمتع بهذه الصفات؟ وهل أنت متأكد أن هذا الإنسان الذي تستصغره أو تسخر منه سيظل على هذه الحالة ولن يصبح في الغد القريب خيرا منك؟ أنت لا تعلم ذلك. لعل الغد الآتي يقلبك أنت ظهرا على عقب، ويقلبه هو الآخر على العكس، فتصبح أنت الشارد عن المنهج السليم في الدين والأخلاق وما إذا إلى ذلك، ويصبح هو الملتزم بهذه الضوابط. وارد هذا الاحتمال أم لا؟ وارد. إذا كان هذا الاحتمال واردا فينبغي أن تتحفظ، لا يجوز إطلاقا أن تغامر، أن تسخر أو أن تنتقص أو إلى آخر ما هنالك. ليس المراد بالسخرية فقط، كل أنواع الانتقاص والإساءات وما إلى ذلك. رجل مثلا مثلي ملتزم يدعو إلى الله دائما، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، طيب رأى إنسانا واقعا في بعض يعني الأخلاق، سخائم الأخلاق السيئة، يعني يمارس عملا محرما، يرتكب، يشرب إلى آخر ما هنالك، هل يجوز لمثلي وأنا الإنسان الطهور، أنا الإنسان الملتزم، أن ينظر إلى هذا الإنسان نظرة ازدراء أو انتقاص أو سخرية؟ أبدا لا يجوز ذلك أيها الإخوة. كتاب الله ينهانا عن ذلك، آمره بالمعروف، نعم أنهاه عن المنكر، لكن في الوقت ذاته أقدر أنه ربما كان في المآل خيرا مني، هذه حقيقة، لأنني لا أعلم الغد الذي سيأتي كيف يكون حال هذا الإنسان فيه، ولا أعلم أيضا كيف ستكون حالي. رب إنسان كان في صدر شبابه ملتزما ثم انحرف، ورب إنسان كان في مقتبل أيامه، في أوائل أيامه منحرفا ثم اهتدى، هذا موجود. نعم هنالك شيء أظن أنني يوما ما ذكرته لكم، الشيخ معروف الكرخي من كبار العلماء الصالحين الذين نضرب المثل بهم في تزكية النفس، نعم كان يمر مع ثلة من مريديه وتلامذته على دجلة، هو من أهل العراق، فبعض مريديه رأوا شبابا يقصفون ويلهون ويشربون داخل سفينة صغيرة في دجلة، فاستشاط هذا غضبا وقال للشيخ نعم معروف الكرخي: يا سيدي انظر إلى هؤلاء الفسقة، ادعو الله عليهم. فرفع يده وقال: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. نعم ربما يعني تعجب بعض الناس من هذا الموقف، كيف الناس منحرفين فسقة يدعو هكذا بهذا الشكل لهم؟ لا هو هذا المنهج القرآني، هذا هو المنهج الذي ينبثق من قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. انظروا إلى هذا الدعاء: يا رب كما أدخلت السرور على قلوبهم في الدنيا أدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. إذا استجاب الله دعاءه ما الذي يحصل؟ يعني يتوبون. كيف يدخل الله السرور على قلوبهم يوم القيامة؟ بأن يلهمهم الرجوع، يعني يلهمهم التوبة ويحصل هذا، وبالتالي فيكرمهم الله بأن يدخل السرور على قلوبهم في دار الدنيا ويدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. هذا الإنسان مشبع معروف الكرخي بهذا الأمر الإلهي: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يشترط الخيرية تكون الآن، الخيرية غدا. نعم أنا أيها الإخوة والأخوات أقول لكم شيئا أنا اتخذته درسا لنفسي، خذوه درس لأنفسكم. كان لي جار مسرف على نفسه، يشرب يرتكب إلى آخر ما هنالك، وكنت أتحفظ من اللقاء معه في الواقع هكذا. مرت سنوات وهو على هذه الحالة، في يوم من الأيام، في فجر يوم من الأيام، ذهبت إلى المسجد الذي أصلي الفجر فيه عادة، دخلت وإذا بهذا الإنسان جالس في الصف الأول. أصدقكم أني ظننت أن السكر قد لعب برأسه وأنه دخل في هذا المكان وهو لا يدري يعني إلى أي مكان دخل، لكنني نظرت فوجدت في اليوم الثاني أيضا جالس في المكان ذاته وبيده سبحة وجالس جلسة يعني تأدب، جلسة تدل على أنه يعلم ماذا يصنع. تأكدت من وضع الرجل فعلمت أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هو جاري، بعثت إليه خبر أنني أريد أن أدخل إليه وأزوره وأهنئه. نعم وذهبت إليه واستقبلني الرجل. أتدرون ماذا قال لي أيها الإخوة؟ اجعلوا من هذا الذي أقوله لكم درسا. قال لي: هل تدري كيف كانت حالي وأنا في أشد حالات البعد عن الله عز وجل؟ كنت أضع أدوات الشرب على النافذة أو على الفرندا، نعم، بعد منتصف الليل في أخريات الليل أسمع أصوات المسبحين على المآذن فأستحي من الله عز وجل، أحمل أدوات الشرب الكأس وما إلى ذلك إلى الغرفة وأغلق الباب وأغلق النافذة، نعم، وأناجي الله قائلا، نعم يا رب، أقول له: إلى متى يبقى هذا الجدار بيني وبينك؟ أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أنسف هذا الجدار، أنا لا أريد أن يبقى هذا الجدار، لكن أنت قادر، ألا تنسف هذا الجدار؟ ألا تزيل هذا الجدار بيني وبينك؟ متى يكون ذلك؟ قال: كان هذا دعوي. والباري عز وجل استجاب، قال له: لبيك، نعم، وارتفع الجدار. طيب يا أخي، رب رجل مرتكب أيضا مثل هذا الإنسان، أشد ارتكابا، أشد بعدا عن الله عز وجل، ما أدراني أن هذا الإنسان الآخر يناجي ربه في أخريات الليالي ويشكو إليه ضعفه وعجزه، ما أدراني، وأنا نعم أرقد، نعم في نوم مستغرق، وهو يناجي ربه، رب مناجاته وهو يتقلب في حمأة معصيته تقربه إلى الله أكثر من رقاده. نعم هذا معنى قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إن لم يكن اليوم فغدا. نعم ولذلك ينبغي أن نتأدب بهذا الأدب الرباني، لكن من الذي يفقه هذا؟ الذي زكي. نعم ثم يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. ما معنى اللمز؟ اللمز هو السخرية بالعين، السخرية بالإشارة، هكذا، هذا اسمه اللمز. الباري عز وجل يقول: لا تلمزوا أنفسكم. هل هنالك من يلمز نفسه؟ لا، ليس هذا هو المراد، يعني أخوك مثل نفسك، أخوك في الإنسانية مثلك، لا تنتقصه، لا تزدريه بعينك من باتفاق بينك وبين أصحابك تفعل هذا الفعل إشارة إلى سخرية، إشارة إلى انتقاص ونحو ذلك، إياك. وهو عبارة عن لمز للآخرين، لكنه أقام الآخرين مقامك أنت، فكأنك تسيء إلى نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم. ثم قال: ولا تنابزوا بالألقاب. لا تجعلوا من الألقاب الذميمة وسيلة التنابذ، يعني يريد أن يسيء الرجل إلى صاحبه، ماذا يصنع؟ يعمد إلى لقب ذميم فيصبغه به وينبذه بهذا اللقب، الآخر كذلك يفعل هذا. فالباري عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. التزكية تتعارض مع ذلك. اذكروا أن التزكية نعم رفعتكم فوق مستوى الأنانية، فوق مستوى انتقاص الآخرين، فوق مستوى هذا كله. الخلق كلهم عيال الله، ومن أحب الله أحب كل من ينتسب إلى الله. من أحب الله حبا حقيقيا يحب كل ما يصل بنسب ما إلى الله عز وجل. الباري عز وجل قال للملائكة عن الإنسان، عن سيدنا آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه الروح التي نتمتع بها منسوبة إلى الله، إن كان صاحبها مسلم ولا كافر ولا أيا كان، إذن في انتماء إلى الله. من أحب الله أحب كل ما ينتمي إلى الله. هذه حقيقة علمية. يعني زيد من الناس يحب شخص حبا شديدا شديدا، يا أخي يحب الكلب الذي ينتمي إليه، يحب كل من يعني يمت إليه بصلة ما. قيس معروف نعم الذي عشق ليلى، نعم كان يمر على الديار التي كانت ليلى في يوم من الأيام نعم تجوب في أرجائها دخائلها، يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذا كان هذا علاقة إنسان بإنسان فكيف علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى؟ الخلق كلهم منسوبون إلى الله عز وجل، ثم هذا الإله هو الذي يمنعني؟ يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أفرد الحديث عن النساء بالذات لأن هذه الصفة كثيرا ما تتراءى بين النساء، نعم اللمز والغمز وما إلى ذلك. نعم سواء قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنتم دخلتم في رحاب التزكية التي قادكم إليها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتعودون بالحنين إلى جاهليتكم. لا يتأتى لكم هذا، ما ينبغي أن يكون ذلك. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه من ثمرات التزكية التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات التزكية هذا الذي يخاطبنا به الله عز وجل، يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نقف عند هذه الوصايا التي يخاطبنا بها الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شيء عجيب، لاحظوا أيها الإخوة هذا التعبير الدقيق، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يا ربي؟ قال إن بعض الظن إثم. في فرق بين الكثير وبين بعض. يقول لي اجتنب كثيرا من الظن السيء، ظن يعني الظن السيء. لماذا يا رب؟ لأن بعض الظن في غير مكانه. طيب أنت تنهاني عن الكثير والشيء الذي تعذرني منه القليل، إذن ينبغي أن تنهاني عن القليل لأن القليل هو الذي يعني يتم التحذير منه. لا، لأنني لا أعلم المواضع التي أنا أخطئ الظن فيها ينبغي أن أحتاط. كيف أحتاط؟ بأن أجتنب الظن بأكثر قدر ممكن، نعم، حتى لا أقع في الظن السيء في هذه البقعة اليسيرة. هل لاحظتم المعنى؟ طيب الآن أنا أسير في أرض فلاة في بقعة معينة خطر فيها ألغام. طيب لكن هذه البقعة أنا يعني لا أعلم مكانها ضمن هذه الساحة الواسعة. العقل ماذا يقول؟ ينبغي أن أجتنب الخوض والسير في هذه البقعة كلها حذرا من أن أقع في هذه البقعة الصغيرة المغروسة والمزروعة بالألغام، أليس كذلك؟ نفس الصورة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني هنالك أناس كثيرون ربما ترى في ظاهر هؤلاء الأفراد ما يدعوك إلى إساءة الظن بهم بحسب الظاهر. طيب ولكن ينبغي أن تعلم أن ظنك ليس دائما يعني مصيبا، كثيرا ما يخطئ الظن. طيب كثيرا ما يخطئ الظن، ربما كان ضمن هؤلاء الذين تريد أن تسيء الظن بهم هم 100، لكن يمكن في 10 بيناتهم ليسوا كذلك. هل تستطيع أن تنتقي العشرة يعني لا تسيء الظن فيهم وتسيء الظن بالآخرين، لا تعلم، لا تعلم من هم العشرة الذين ستظلمهم بإساءتك الظن بهم، أنت لا تعلم. فما السبيل؟ السبيل أن تحتاط. كيف تحتاط؟ تحتاط لا تسيء الظن بهم جميعا. نعم، ابتعد عن سوء الظن به واجنح إلى النقيض، تقول لعل هذا الإنسان ينطوي على خلاف ما رأيت، لعلني واهم بالنسبة لهذا الأمر، لعل الذي أخبرني عن فلان لم يكن دقيقا فيما أخبرني عنه، وبهذه الطريقة تتحاشى الوقوع في سوء الظن. نعم، هذا معنى قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم. في الناس من سألني هذا السؤال، لكن هذا دقيق، هذا كلام دقيق من مولانا رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم القلة التي تظلمها إن أنت أسأت الظن بها عظم. إذن كيف تصنع؟ تحتاط، لا تسيء الظن لا بهم ولا بغيرهم، من أجل أن تنجو بنفسك من هذا الذي سيغضب الله عز وجل عليك بسببه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أي معنى التجسس؟ زيد من الناس أسدل الستر على نفسه لكي لا يرى الناس أوضاعه الخاصة. إذن معنى ذلك أنه لا يسمح لك بأن تتبين خفايا أمره. كيف أسدل الستر؟ دخل داره وأغلق بابه، دخل خباءه وأسدل الستر الذي على الخباء، يعني أنه يريد أن يرتاح الآن من نظرات الناس ويريد أن يخلو مع نفسه. هل يجوز لك بدون إذن منه أن تتلصص وتتبين شيئا من دخائل أمره؟ هذا هو التجسس، الذي تلصص تجسس، هذا الوزن بهذا المعنى. نعم، قال العلماء لو أن صديقا لك استوقفك في الطريق وأسر إليك أمرا، أخبرك بشيء من شؤونه، ثم التفت يمينا أو شمالا يعني يبحث هل في الناس من يسمع كلامه، ما قال لك شيئا، لكن التفت التفاتة الحريص على أن يكون هذا الكلام بينك وبينه، لا يجوز لك أن تبوح بهذا الأمر لثالث نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، هذا جزء من التجسس الذي ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ربما يعني كان فيكم من يقول طيب سيدنا عمر كان يتجسس، كيف كان يتجسس؟ كان يقوم في الليل ويتنكر ويمشي بين البيوتات، نعم، ليتحسس أوضاع البيوت، هل في الأسر أسرة منكوبة بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى عناية، ولعل هذه الأسرة لم يتأت لها أن تصل إلى أمير المؤمنين وتخبره بحالها، نعم، لعل هنالك أسر أفراد نعم عاكفون على معصية خطيرة، على انحرافات، على على إلى ما هنالك، نعم. طيب، أليس هذا نوع من التجسس أو تلصص الذي ينهى عنه بيان الله سبحانه وتعالى؟ لا أيها الإخوة، الأمر هنا يختلف، يعني الفرد لا يجوز له أن يخترق الحاجز الذي يقوم بينه وبين أمثاله من الأفراد، لا يجوز، لكن الدولة لها الحق أن ترعى مصالح الأمة من خلال السهر على أوضاعها، من خلال معرفة خفاياها، نعم، لكن في الوقت ذاته لا يجوز كشف الستر. نعم، يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان كعادته يتحسس ويمشي بين البيوتات، مر على بيت سمع ضجيج وما إلى ذلك، خطر في باله أن أفراد هذه الأسرة ربما هم مجتمعون على معصية، فتسور الجدار ونظر وإذا بالقوم كانوا يشربون أو نحو ذلك. نعم. فأنكروا عليه هذا، قالوا لأن صحيح لأنه تلبسنا في معصية، لكن أنت تلبست في معصية أخرى. الباري قال أتوا البيوت من أبوابها وأنت تسورت الجدار، والباري قال نعم ولا يتجسسوا ولكنك تجسست علينا، نحن مسترون بستر الله عز وجل. نظر سيدنا عمر فوجد أن كلامهم حق، فرجع عن هذا الذي كان يفعله. نعم. إذن أن تنهض الدولة يعني تحسس حال الأمة هذا واجب، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي خرق الحواجز. نعم. هذا شيء ينبغي أن نرعاه، والشريعة الإسلامية دقيقة في هذا الأمر. أنت كرئيس دولة نعم ينبغي أن تعلم حال الناس في بيوتاتها، حال الناس في علاقاتهم بعضهم مع بعض، وربما احتاج الأمر في هذا إلى نوع من التجسس، نعم بالتعبير الصحيح، أو التلصص، لا بد من هذا. لكن هذا الأمر له حده، ينبغي أن نقف عند الخط الأحمر. ما هو الخط الأحمر؟ وصل إلى دار، هذه دار مغلقة لا يجوز أن يقتحمها، لا يجوز شرعا أن أقتحم هذه الدار فجأة نعم بهذه الحالة، ولو كان احتمال كبير ودلائل موجودة على أن الداخلين في هذا الدار الآن يرتكبون معصية. هنالك وسائل أخرى. نعم. أحاول أن أراقب هذه الدار الداخل والخارج وما إلى ذلك، حتى إذا نعم وضعت أيدي على خيوط تتعلق بهذه المسألة، هنا أستطيع أن أنفذ ما قد أمرني به الله سبحانه وتعالى. موضوع ولا تجسسوا له أبعاد هامة جدا جدا، ينبغي أن نزيدها بيانا إن شاء الله في حلقاتنا الآتية. ثم يقول بعد ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا، والحديث في هذا طويل الذيل. موعدنا إن شاء الله الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.